والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
صلى وسلم.
قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله في سورة المؤمنون قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قوله وما يستأخرون، فتقدمت الإشارة إلى ما فيه من الآيات التي لها بيان في مواضع متعددة، فأغنى ذلك عن إعادته هنا. قوله تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة أنه بعد إرسال نوح والرسول المذكور بعده أرسل رسله تترى، أي متواترين واحدا بعد واحد، وكل متتابع متتال تسميه العرب متواترا. وتاء تترى مبدلة من الواو، وأنه كلما أرسل رسولا إلى أمة كذبوه فأهلكهم، وأتبع بعضهم بعضا في الإهلاك المستأصل بسبب تكذيب الرسل. وهذا المعنى المذكور في هذه الآية الكريمة جاء موضحا في آيات كثيرة، وقد بينت آية استثناء أمة واحدة، وقد بينت آية استثناء أمة واحدة من هذا الإهلاك المذكور. أما الآيات الموضحة لما دلت عليه هذه الآية فهي كثيرة جدا، كقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقوله تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا: قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة. الآية والآيات بمثل هذا كثيرة جدا. أما الآية التي بيّنت استثناء أمة واحدة من هذه الأمم فهي قوله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. وظاهر آية الصافات أنهم آمنوا إيمانا حقا، وأن الله عاملهم به معاملة المؤمنين، وذلك في قوله في يونس: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين، لأن ظاهر إطلاق قوله فآمنوا يدل على ذلك، والعلم عند الله تعالى. ومن الأمم التي نص على أنه أهلكها وجعلها أحاديث قوم سبأ، لأنه تعالى قال فيهم: فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. الآية وقوله: فجعلناهم أحاديث، أي أخبارا وقصصا يسمر بها ويتعجب منها. وقرأ هذا الحرف ابن كثير وأبو عمرو تترى بالتنوين، وهي لغة كنانة، والباقون بألف التأنيث المقصورة من غير تنوين، وهي لغة أكثر العرب. وسهل نافع وابن كثير وأبو عمرو الهمزة الثانية من قوله جاء أمة، وقرأها الباقون بالتحقيق كما هو معلوم. وقوله فبعدا لقوم لا يؤمنون مصدر لا يظهر عامله، وقد بعد بعدا بفتحتين وبعدا بضم فسكون.
إذن بعدا
فبعدا لقوم لا يؤمنون، وقد بعد
بعدا
بعدا بفتحتين وبعدا بضم فسكون، أي هلك. فقوله بعدا أي هلاكا مستأصلا، كما قال تعالى: ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود. وقد قال في بويه: إن بعدا وسحقا وذكرا، أي نتنا من المصادر المنصوبة بأفعال لا تظهر، انتهى. والأحاديث في قوله فجعلناهم أحاديث في مفرده وجهان معروفان، أحدهما أنه جمع حديث كما تقول هذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد بالأحاديث جمع حديث، وعلى هذا فهو من الجموع الجارية على غير القياس. الوجه الثاني أن الأحاديث جمع محدوثة التي هي مثل الحوكة والعوبة وأعجوبة بضم الأول وإسكان الثاني، وهي ما يتحدث به الناس تلهيا وتعجبا، وهذا الوجه أنسب هنا لجريان الجمع فيه على القياس، وجزم به الزمخشري والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، أمر جل وعلا في هذه الآية الكريمة رسله عليهم الصلاة والسلام، مع أن الموجود منهم وقت نزولها واحد وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، بالأكل من الطيبات وهي الحلال الذي لا شبهة فيه على التحديد، وأن يعملوا العمل الصالح، وذلك يدل على أن الأكل من الحلال له أثر في العمل الصالح وهو كذلك. وهذا الذي أمر به الرسل في هذه الآية الكريمة أمر به المؤمنين من هذه الأمة التي هي خير الأمم، وذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. والآية تدل على أن كل رسول أمر في زمنه بالأكل من الحلال والعمل الصالح، وتأثير الأكل من الحلال في الأعمال معروف. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب فأنى يستجاب له. وهو يدل دلالة واضحة أن دعاءه الذي هو من أعظم القرب لم ينفع، لأنه لم يأكل من الحلال ولم يشرب منه ولم يركب منه. قوله تعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. قد أوضحنا معنى هاتين الآيتين وفسرنا ما يحتاج منهما إلى تفسير، وبينا الآيات الموضحة لمعناهما في سورة الأنبياء في الكلام على قوله إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون، وبينا المراد بالأمة مع بعض الشواهد العربية، وبينا جميع معاني الأمة في القرآن في أول سورة هود في الكلام على قوله ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة الآية، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. يستفاد من هذه القراءة فوائد مهمة. الفائدة الأولى حاجة الناس إلى العلم الشرعي من الأمور الضرورية التي لا غنى لها لا غنى لهم عنها، والعلم من لدن الله تبارك وتعالى، هو الذي ينزل العلم ويهبه، فلا بد من واسطة بين الله وبين الخلق، والواسطة هم صفوة الأمة، الرسل الكرام والأنبياء العظام، هم الذين يلقى إليهم الوحي من الله تبارك وتعالى، وهم يبلغونه أممه، وهذا أمر معلوم لكل مكلف عاقل أن العلم من عند الله، وأن الله اصطفى من الخلق رسلا أنزل عليهم هذا العلم وأمرهم بتبليغه للخلق، لذا قال: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوا، فتتابع المرسلون إلى أمم الأرض. وأمم الأرض جاء في الحديث بأنهم 70 أمة، لما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم توفون 70 أمة، أي أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. ففهم من الحديث أن قبل هذه الأمة 69 أمة، وكل أمة بعث الله عز وجل إليهم رسولا بشيرا ونذيرا، لقوله تبارك وتعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فالرسل مهمتهم البلاغ والجهاد بالعلم الذي يوحيه الله عز وجل إليهم، ولولا وجود ذلك ما استطاع الناس أن يعرفوا مراد الله منهم، لكن بفضل الله ورحمته أنزل الكتب وأرسل الرسل، والكتب فيها الأوامر من الله عز وجل التي يجب أن تمتثل، وفيها التحذير من المحارم والمآثم، موجبات السخط وموجبات العذاب، وفيها الدعوة إلى فعل الخيرات عموما وإلى ترك الشرور والمنكرات، وفيها البيان لما يترتب على فعل الطاعة وما يترتب على فعل المعصية. فقد خلق الله دارين: دارا للمؤمنين أهل الطاعة لله ورسله وهي الجنة، ودارا للعصاة التي هي دار المجرمين الذين خالفوا رسل الله الكرام وردوا دعوتهم ولم يرفعوا بذلك رأسا، فجزاء العباد من جنس أعمالهم. المطيع الصالح جزاؤه عند الله الرضا والجنة، والعاصي المجرم الذي ابتعد عن الصراط المستقيم له سخط الله تبارك وتعالى والنار. فما أهملت الأمم أبدا، بل أرسل إليهم الرسل وأنزلت الكتب وبين مراد الله تبارك وتعالى منهم، فما بقيت حجة لفرد من الأفراد ولا لأمة من الأمم بعث الله إليها رسولا أو نبيا. وفي الوقت الذي لا يوجد رسول يخلفه العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، فعليهم من المسؤوليات والحق مثل ما كان يحمله الرسل والأنبياء، عليهم البلاغ بقدر ما يستطيعون، وعليهم التوسع في العلم من أجل نفع الناس بما فيما يتعلق بقضاياهم في أمر دينهم ودنياهم. فالناس بحاجة إلى المعلم الذي يبين لهم الحلال بدليله والحرام بدليله والهدى من الضلال، ويبين لهم الأحكام التي يجب عليهم أن يتقيدوا بها تحليلا وتحريما وتحاكما إلى غير ذلك. فالعلماء ورثة الرسل، وقد ختم الرسل بخيرهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغ البلاغ المبين هذه الأمة. الأمة يبدأ حصرها من يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم، بعثه الله نبأه بإقرأ صدر سورة إقرأ، وأرسله بالمدثر وتتابع الوحي، فجميع من على وجه الأرض إلى يوم القيامة كلهم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أي أمة دعوة. فمن استجاب وتابع، استجاب لدعوة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام واتبع ما جاء به، فهو من أمة الإجابة، أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الإجابة الذين استجابوا للرسول في رسالته ولم ينكروها ولم يردوها على ما فيهم من خير وشر، ومن أهل استقامة وأهل ضلال، لأن أمة الإجابة هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، أي أمة الإجابة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ولما قيل له: من هي يا رسول الله؟ قال: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الفرقة الناجية، واثنتان وسبعون فرقة قال في النار. وهؤلاء الفرق الهالكة التي في النار على قسمين: قسم منهم لحقوا بالمشركين في بدعهم وضلالهم، الشرك الأكبر، فاستحقوا الخلود في النار والعياذ بالله، وقسم منهم أهل بدع وأهل كبائر وأهل معاصي استحقوا النار بأفعالهم ولكنهم من أهل التوحيد، من أهل الإيمان بالله، إلا أنهم أسرفوا على أنفسهم في المعاصي فاستحقوا العقوبات من الله تبارك وتعالى. فهم وإن عذبوا في النار إلا أنهم لا يخلدون فيها أبدا، لأنهم من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان. هذه مسألة كبرى عظيمة، ينبغي أن يكون المسلم والمسلمة على علم أن الله تبارك وتعالى رحم الأمة بإنزال الكتب وإرسال الرسل وتهيئة من هيئ من العلماء، فلم يبقى لأحد حجة أعرض عن الله وانطلق في معاصي الله، ليس له حجة على الله إذا عذبه بعقوبات عاجلة أو آجلة. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وورثة الرسل إذا انقطع الرسالات وقد انقطعت بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وقد مضى على ذلك هذه القرون 15 قرنا مضى على ذلك أزمنة متعددة، فمن الذي يبلغ رسالة محمد عليه الصلاة والسلام؟ هم العلماء وعليهم المسؤولية، إن قصروا ولهم الأجر الوفير إن قاموا بما يجب عليهم لله عز وجل علما وعملا ودعوة وجهادا بهذا العلم. وهكذا يخلف بعضهم بعضا كما هو الواقع والمشاهد، بأن الأرض لم تخلو من أهل العلم والتبليغ لدعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد انقطعت الرسالات وختم المرسلون والأنبياء بمحمد عليه الصلاة والسلام، وبقي العلم محفوظا محفوظا حفظه الله بأهله برجال وفقهم الله عز وجل وتفقهوا في الدين وبذلوا جهودا ليست قصيرة، وإنما هي جهود من أجل أن ينفعوا أنفسهم وينفعوا الناس، والله سبحانه وتعالى هو الحكيم والرحيم. فلا بد أن يوجد المعلم والموجه والقاضي بين الناس، والخطيب والمفتي والناصح رحمة من الله وفضلا وحكمة منه وعدلا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لنا يا فضيلة الشيخ حيث بدأت الدورات العلمية الشرعية بالإجازات الصيفية، بحيث منها الدورات السلفية الصافية ومنها غير ذلك؟
النصيحة عقلا وشرعا أن الإنسان يعمد إلى الدورة السليمة التي أهلها على معتقد السلف الصالح وعلى منهجهم، ولا يدخل في دورة فيها خلط بين سنة وبدعة ومنهج صحيح ومنهج منحرف فلا يسلم، لا يسلم من الإثم ومن التأثر. فالإنسان يتأثر بما يسمع وما يملى عليه، فيختار الإنسان لنفسه المكان السليم، وهي الدورات السلفية الصحيحة السليمة والمنهج السليم. نعم.
سلام الله إليكم. يقول السائل: أنا متزوج من فتاة يتيمة الأب، بعد عقد النكاح وقبل أن أدخل بها وجدتها مرتبطة مع شاب تحدثه أثناء غيابي، يتغازلان، سامحتها لوجه الله لأنها يتيمة وليس لها ملجأ إلا الله تعالى، وبعد سنة من الزواج ها هي تكرر نفس الخطأ مع شاب آخر في الانترنت. أريد نصيحة من فضيلتكم حتى لا يكون قراري جائرا، لأني أريد تطليقها. بارك الله فيكم وعلمكم ما ينفعكم وأن ينفعكم بما علمكم.
حقيقة مشكلة ليست سهلة، لأنها في العرض، والإنسان قد يتسامح في المال لكن لا يتسامح في العرض أبدا، لا بالكلمة ولا بما هو أكثر منها. فهذا الرجل يعرض عليها التوبة ما دام والأمر بالكلام، ما حصل شيء بالفعل من الزنا، ما دام بالكلام يعرض عليها التوبة، فإن تابت إلى الله توبة صادقة رأى آثارها عليها وأتبعت السيئة بالحسنة، فعليه أن يبقيها ويحسن إليها ويعلمها وينصحها. وإن نصحها وعرض عليها التوبة ولم تنتفع ولم تنزجر فهي شفيها لا خير له فيها، ولا يرأف بها بعد ذلك إذا استمرت في المغازلة مع الأجانب. هذه نصيحة لهذا الأخ المعتدل لأنه ليس مستعجل. نعم. الحمد لله. خلاص.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله في سورة المؤمنون، قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قوله وما يستأخرون، فتقدمت الإشارة إلى ما فيه من الآيات التي لها بيان في مواضع متعددة، فأغنى ذلك عن إعادته هنا. قوله تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، فبعدا لقوم لا يؤمنون. بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة أنه بعد إرسال نوح والرسول المذكور بعده أرسل رسله تترى، أي متواترين واحدا بعد واحد، وكل متتابع متسالم تسميه العرب متواترا. وتاء تترى مبدلة من الواو، وأنه كلما أرسل رسولا إلى أمة كذبوه فأهلكهم، وأتبع بعضهم بعضا في الإهلاك المستأصل بسبب تكذيب الرسل. وهذا المعنى المذكور في هذه الآية الكريمة جاء موضحا في آيات كثيرة، وقد بينت آية استثناء أمة واحدة، وقد بينت آية استثناء أمة واحدة من هذا الإهلاك المذكور. أما الآيات الموضحة لما دلت عليه هذه الآية فهي كثيرة جدا، كقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقوله تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا: قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة. الآية والآيات بمثل هذا كثيرة جدا. أما الآية التي بينت استثناء أمة واحدة من هذه الأمم فهي قوله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. وظاهر آية الصافات أنهم آمنوا إيمانا حقا، وأن الله عاملهم به معاملة المؤمنين، وذلك في قوله في يونس: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين، لأن ظاهر إطلاق قوله فآمنوا يدل على ذلك، والعلم عند الله تعالى. ومن الأمم التي نص على أنه أهلكها وجعلها أحاديث قوم سبأ، لأنه تعالى قال فيهم: فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. الآية وقوله فجعلناهم أحاديث أي أخبارا وقصصا يسمر بها ويسمر بها ويتعجب منها. وقرأ هذا الحرف ابن كثير وأبو عمرو تكرى بالتنوين وهي لغة كنانة، والباقون بألف التأنيث المقصورة من غير تنوين وهي لغة أكثر العرب. وسهل نافع وابن كثير وأبو عمرو الهمزة الثانية من قوله يا أمة وقرأها الباقون بالتحقيق كما هو معلوم. وقوله فبعدا لقوم لا يؤمنون مصدر لا يظهر عامله، وقد بعد بعدا بفتحتين
بعدا
وقد بعد بعدا بفتحتين وبعدا بضم فسكون.
إذا بعدا
فبعدا لقوم لا
يؤمنون
وقد بعد
بعدا صح.
بعدا بفتحتين وبعدا بضم فسكون أي هلك. فقوله بعدا أي هلاكا مستأصلا كما قال تعالى ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود. وقال وقد قال في بويه إن بعدا وسحقا وذكرا أي نتنا من المصادر المنصوبة بأفعال لا تظهر انتهى. والأحاديث في قوله فجعلناهم أحاديث في مفرده وجهان معروفان، أحدهما أنه جمع حديث كما تقول هذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد بالأحاديث جمع حديث، وعلى هذا فهو من الجموع الجارية على غير القياس. الوجه الثاني أن الأحاديث جمع وحدوثة التي هي مثل الحوكة والعوبة وأعجوبة بضم الأول وإسكان الثاني، وهي ما يتحدث به الناس تلهيا وتعجبا. وهذا الوجه أنسب هنا لجريان الجمع فيه على القياس، وجزم به الزمخشري والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، أمر جل وعلا في هذه الآية الكريمة رسله عليهم الصلاة والسلام، مع أن الموجود منهم وقت نزولها واحد وهو نبينا صلى الله عليه وسلم بالأكل من الطيبات وهي الحلال الذي لا شبهة فيه على التحديد، وأن يعملوا العمل الصالح، وذلك يدل على أن الأكل من الحلال له أثر في العمل الصالح وهو كذلك. وهذا الذي أمر به الرسل في هذه الآية الكريمة أمر به المؤمنين من هذه الأمة التي هي خير الأمم، وذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. والآية تدل على أن كل رسول أمر في زمنه بالأكل من الحلال والعمل الصالح، وتأثير الأكل من الحلال في الأعمال معروف. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب فأنى يستجاب له. وهو يدل دلالة واضحة أن دعاءه الذي هو من أعظم القرب لم ينفعه، لأنه لم يأكل من الحلال ولم يشرب منه ولم يركب منه. قوله تعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. قد أوضحنا معنى هاتين الآيتين وفسرنا ما يحتاج منهما إلى تفسير، وبينا الآيات الموضحة لمعناهما في سورة الأنبياء في الكلام على قوله إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. وبينا المراد بالأمة مع بعض الشواهد العربية، وبينا جميع معاني الأمة في القرآن في أول سورة هود في الكلام على قوله ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة الآية، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.
الحمد لله. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. يستفاد من هذه القراءة فوائد مهمة. الفائدة الأولى: حاجة الناس إلى العلم الشرعي من الأمور الضرورية التي لا غنى لها لا غنى لهم عنها. والعلم من لدن الله تبارك وتعالى، هو الذي ينزل العلم ويهبه، فلا بد من واسطة بين الله وبين الخلق، والواسطة هم صفوة الأمة، الرسل الكرام والأنبياء العظام، هم الذين يلقى إليهم الوحي من الله تبارك وتعالى، وهم يبلغونه أممه، وهذا أمر معلوم لكل مكلف عاقل أن العلم من عند الله، وأن الله اصطفى من الخلق رسلا أنزل عليهم هذا العلم وأمرهم بتبليغه للخلق. لذا قال: ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوا، فتتابع المرسلون إلى أمم الأرض. وأمم الأرض جاء في الحديث بأنهم 70 أمة، لما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم توفون 70 أمة، أي أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. ففهم من الحديث أن قبل هذه الأمة 69 أمة، وكل أمة بعث الله عز وجل إليهم رسولا بشيرا ونذيرا، لقوله تبارك وتعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فالرسل مهمتهم البلاغ والجهاد بالعلم الذي يوحيه الله عز وجل إليهم. ولولا وجود ذلك ما استطاع الناس أن يعرفوا مراد الله منهم، لكن بفضل الله ورحمته أنزل الكتب وأرسل الرسل، والكتب فيها الأوامر من الله عز وجل التي يجب أن تمتثل، وفيها التحذير من المحارم والمآثم، موجبات السخط وموجبات العذاب، وفيها الدعوة إلى فعل الخيرات عموما وإلى ترك الشرور والمنكرات، وفيها البيان لما يترتب على فعل الطاعة وما يترتب على فعل المعصية. فقد خلق الله دارين: دارا للمؤمنين أهل الطاعة لله ورسله وهي الجنة، ودارا للعصاة التي هي دار المجرمين الذين خالفوا رسل الله الكرام وردوا دعوتهم ولم يرفعوا بذلك رأسا، فجزاء العباد من جنس أعمالهم. المطيع الصالح جزاؤه عند الله الرضا والجنة، والعاصي المجرم الذي ابتعد عن الصراط المستقيم له سخط الله تبارك وتعالى والنار. فما أهملت الأمم أبدا، بل أرسل إليهم الرسل وأنزلت الكتب وبين مراد الله تبارك وتعالى منهم، فما بقيت حجة لفرد من الأفراد ولا لأمة من الأمم بعث الله إليها رسولا أو نبيا. وفي الوقت الذي لا يوجد رسول يخلفه العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، فعليهم من المسؤوليات والحق مثل ما كان يحمله الرسل والأنبياء، عليهم البلاغ بقدر ما يستطيعون، وعليهم التوسع في العلم من أجل نفع الناس بما فيما يتعلق بقضاياهم في أمر دينهم ودنياهم. فالناس بحاجة إلى المعلم الذي يبين لهم الحلال بدليله والحرام بدليله، والهدى من الضلال، ويبين لهم الأحكام التي يجب عليهم أن يتقيدوا بها تحليلا وتحريما وتحاكما إلى غير ذلك. فالعلماء ورثة الرسل، وقد ختم الرسل بخيرهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغ البلاغ المبين هذه الأمة. الأمة يبدأ حصرها من يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم، بعثه الله نبأه بإقرأ، صدر سورة إقرأ، وأرسله بالمدثر وتتابع الوحي. فجميع من على وجه الأرض إلى يوم القيامة كلهم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أي أمة دعوة. فمن استجاب وتابع، استجاب لدعوة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام واتبع ما جاء به، فهو من أمة الإجابة، أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الإجابة الذين استجابوا للرسول في رسالته ولم ينكروها ولم يردوها على ما فيهم من خير وشر، ومن أهل استقامة وأهل ضلال، لأن أمة الإجابة هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، أي أمة الإجابة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ولما قيل له: من هي يا رسول الله؟ قال: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الفرقة الناجية، 72 فرقة قال في النار. وهؤلاء الفرق الهالكة التي في النار على قسمين، قسم منهم لحقوا بالمشركين في بدعهم وضلالهم الشرك الأكبر فاستحقوا الخلود في النار والعياذ بالله، وقسم منهم أهل بدع وأهل كبائر وأهل معاصي استحقوا النار بأفعالهم ولكنهم من أهل التوحيد من أهل الإيمان بالله، إلا أنهم أسرفوا على أنفسهم في المعاصي فاستحقوا العقوبات من الله تبارك وتعالى، فهم وإن عذبوا في النار إلا أنهم لا يخلدون فيها أبدا لأنهم من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان. هذه مسألة كبرى عظيمة، فينبغي أن يكون المسلم والمسلمة على علم أن الله تبارك وتعالى رحم الأمة بإنزال الكتب وإرسال الرسل وتهيئة من هيئ من العلماء، فلم يبق لأحد حجة أعرض عن الله وانطلق في معاصي الله، ليس له حجة على الله إذا عذبه بعقوبات عاجلة أو آجلة. قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وورثة الرسل إذا انقطع الرسالات وقد انقطعت بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وقد مضى على ذلك هذه القرون 15 قرنا مضى على ذلك أزمنة متعددة، فمن الذي يبلغ رسالة محمد عليه الصلاة والسلام؟ هم العلماء وعليهم المسؤولية، إن قصروا ولهم الأجر الوفير إن قاموا بما يجب عليهم لله عز وجل علما وعملا ودعوة وجهادا بهذا العلم. وهكذا يخلف بعضهم بعضا كما هو الواقع والمشاهد، بأن الأرض لم تخلو من أهل العلم والتبليغ لدعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد انقطعت الرسالات وختم المرسلون والأنبياء بمحمد عليه الصلاة والسلام، وبقي العلم محفوظا محفوظا حفظه الله بأهله برجال وفقهم الله عز وجل وتفقهوا في الدين وبذلوا جهودا ليست قصيرة، وإنما هي جهود من أجل أن ينفعوا أنفسهم وينفعوا الناس، والله سبحانه وتعالى هو الحكيم والرحيم. فلا بد أن يوجد المعلم والموجه والقاضي بين الناس والخطيب والمفتي والناصح رحمة من الله وفضلا وحكمة منه وعدلا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما نصيحتكم لنا يا فضيلة الشيخ حيث بدأت الدورات العلمية الشرعية بالإجازات الصيفية بحيث منها الدورات السلفية الصافية ومنها غير ذلك؟
النصيحة عقلا وشرعا أن الإنسان يعمد إلى الدورة السليمة التي أهلها على معتقد السلف الصالح وعلى منهجهم، ولا يدخل في دورة فيها خلط بين سنة وبدعة ومنهج صحيح ومنهج منحرف فلا يسلم، لا يسلم من الإثم ومن التأثر. فالإنسان يتأثر بما يسمع وما يملى عليه، فيختار الإنسان لنفسه المكان السليم وهي الدورات السلفية الصحيحة السليمة والمنهج السليم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا متزوج من فتاة يتيمة الأب بعد عقد النكاح، وقبل أن أدخل بها وجدتها مرتبطة مع شاب تحدثه أثناء غيابي، يتغازلان. سامحتها لوجه الله لأنها يتيمة وليس لها ملجأ إلا الله تعالى، وبعد سنة من الزواج ها هي تكرر نفس الخطأ مع شاب آخر في الانترنت. أريد نصيحة من فضيلتكم حتى لا يكون قراري جائرا، لأني أريد تطليقها. بارك الله فيكم وعلمكم ما ينفعكم وأن ينفعكم بما علمكم.
حقيقة مشكلة ليست سهلة لأنها في العرض، والإنسان قد يتسامح في المال لكن لا يتسامح في العرض أبدا، لا بالكلمة ولا بما هو أكثر منها. فهذا الرجل يعرض عليها التوبة ما دام والأمر بالكلام، ما حصل شيء بالفعل من الزنا، ما دام بالكلام يعرض عليها التوبة، فإن تابت إلى الله توبة صادقة رأى آثارها عليها وأتبعت السيئة بالحسنة، فعليه أن يبقيها ويحسن إليها ويعلمها وينصحها. وإن نصحها وعرض عليها التوبة ولم تنتفع ولم تنزجر فهي شفيها لا خير له فيها، ولا يرأف بها بعد ذلك إذا استمرت في المغازلة مع الأجانب. هذه نصيحة لهذا الأخ المعتدل لأنه ليس مستعجل. نعم.